بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس استعرضت لكم القسم الأول من النبذة التاريخية حول ولادة علم الأصول وتكوينه. استعرضت لكم الفترة التي ولد فيها علم الأصول والمراحل الأولى لتدوينه على شكل رسائل، ثم المرحلة الثانية التي دون فيها هذا العلم على شكل كتب ودورات أصولية كاملة لكن بنحو مبسط. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة التي مر بها علم الأصول، وهي مرحلة التكامل التي بدأت في مدرسة الحلة وأكملتها المدرسة اللبنانية، مدرسة جبل عالي. هذه مراحل ثلاث. هناك مرحلة رابعة وصل إليها الحديث، وهي مرحلة الركود الذي أصاب علم الأصول والعملية الاجتهادية برمتها. العملية الاجتهادية بعد أن دخلت الرؤية الإخبارية حيز الفعلية في الحوزات العلمية وسيطرت على الفكر الشيعي، أصابت الحركة الإخبارية العملية الاجتهادية في الصميم. الإخباريون سيطروا على الساحة الفكرية الشيعية لمدة قرنين تقريبا من الزمن، كانت لديهم آراء معينة محددة. الهدف الأول في حركتهم العلمية، طبعا إشكالاتهم التي أثيرت بعضها إشكالات كانت تحتاج إلى التوقف، وبعضها إشكالات كانت تنبئ عن وجود فهم حقيقي مستوعب للواقع العلمي، إشكالات الاسترابادي في العقل النظري، إشكالات مهمة للغاية ينبغي إلى يومنا هذا الوقوف عليها وقراءتها. سبقت كثيرا الإشكالات التي برزت بعد ذلك حول العقل النظري في الفلسفة الغربية. على كل حال، الحركة الإخبارية أدت إلى الجمود الفقهي، الجمود في الحركة الاجتهادية الفقهية، وبالتالي ضربت علم الأصول في صميمه. أهم العلماء وأبرز العلماء في الحركة الإخبارية هو المولى محمد أمين الاسترابادي، اللي عاش فترة طويلة في مكة والمدينة، واللي هو المؤسس للحركة الإخبارية. طبعا الحركة الإخبارية اتسمت بأن بعض رجالها كانت حركتهم حركة إفراطية جدا، كانوا متشددين، كانوا ينقدون الأصوليين نقدا لاذعا، يوقعون فيهم جدا، من جملتهم الشيخ الاسترابادي والشيخ محمد الإخباري، الميرزا محمد الإخباري، وبعضهم كانوا معتدلين مثل المحدث البحراني صاحب الحدائق. أهم شخصية عندهم هو الشيخ الاسترابادي اللي توفي سنة 1036، يعني بداية القرن الحادي عشر كانت حركة الشيخ الاسترابادي الإخبارية في أوجها. صاحب الوسائل رحمه الله يعبر عن الشيخ الاسترابادي بأنه فاضل، كان فاضلا محققا ماهرا متكلما محدثا موثقا جليل القدر. كذلك أثنى عليه صاحب الحدائق بصفات قريبة من هذه التي ذكرها صاحب الوسائل. أستاذه الشيخ السيد محمد العامل صاحب المدارك أيضا أثنى عليه ثناء وأطراه. الشيخ حسن صاحب المعالم ابن شهيد الثاني أعطاه إجازة في الاجتهاد، كان أستاذه وأعطاه إجازة في الاجتهاد. الإسرابادي عنده مجموعة كتب فيما يهمنا في علمنا علم الأصول، كان عنده أهم كتاب وكتاب الفوائد المدنية اللي أسس فيها للحركة الإخبارية، ألفه للرد على المجتهدين والقائدين بالإجتهاد. هوايها نقد الآراء الأصولية في هذا الكتاب، وهذا الكتاب دليل واضح على تعمقه وسيطرته كانت على علم الأصول. راح أعرض بعدين أهم المطالب التي يقولها الإخباري. الشخص الثاني في الدائرة الإخبارية الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، اللي ولد هو بداية القرن الحادي عشر وتوفي سنة 1091 للهجرة، ولد في كاشان وتوفي في كاشان ودفن هناك في كاشان. طبعا عائلتهم عائلة مملوءة بالعلماء الأخيار في الفقه والأصول والكلام والأخلاق والأدب. هو الرجل كان بارعا في جل علومنا، فقها وأصولا، تفسيرا، كلاما، حكمة، أدبا، شعرا، يعني عرفانا، أخلاقا، كان بارع في كل هذه العلوم. هو درس عند صدر الدين الشيرازي ولا صدره رحمه الله، درس عند الشيخ البهائي اللي كان طبعا صدر الدين الشيرازي باعتبار كان قريب على كاشان في قرية كهك أم وكهك. عند الرجل عنده مجموعة مؤلفات اللي يهمنا من مؤلفات الأصولية اثنان. أولا الأصول الأصيلة اللي حاول من خلال الأصول الأصيلة أن يستخرج القواعد والمباني الأصولية التي اعتمدها القرآن والسنة، ويستبعد تلك الأصول التي صنعتها الحرفة الاجتهادية. يعني مثل المي، أنت عندك فيه شوائع تريد الصفي، هو هذا قام بهذه العملية بحسب عقيدته، هو أراد أن يصفي الأصول. عند سفينة النجاة إلى طريق الحق وسبيل الهداة، يبين فيها مصادر الأحكام الشرعية. الشخص الثالث في دائرة الحركة الإخبارية واللي هو كان معتدل، صاحب الوسائل، الشيخ الحر العامري اللي توفي سنة 1104 للهجرة، ولد في لبنان في جبل عامل، وبعد ذلك انتقل إلى مشهد، هناك بقى أواخر أيامه فترة طويلة، وتوفي ودفن هناك، مرقده في صحن الإمام الرضا عليه السلام. عائلته هم عائلة مملوءة بالعلماء والفقهاء الأخيار، عنده كتب هم أصولية، الفوائد الأصولية، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ينقد فيها الاتجاه الأصولي ويبين الميول الإخبارية اللي عنده. الفقيه الرابع في الحركة الإخبارية اللي مهم جدا هو، لكنه كان معتدل، صاحب الحدائق، الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، اللي توفي سنة 1186 للهجرة، ولادته سنة 1107 للهجرة، 186 للهجرة إلى وفاته. ولد في البحرين، درس في البحرين، بعدين انتقل إلى النجف وكربلاء، وعاش في كربلاء إلى أن مات ودفن رضوان الله عليه في كربلاء، صاحب الحدائق. طبعا فقيه ماهر عارف بالأخبار، كتابه الحدائق من خيرة الكتب الفقهية، وهو يربي الطالب على الاستظهار الجيد من الروايات. وكان بعض علمائنا يوصي جدا بقراءة الحدائق. كتاب الحدائق فيه مقدمة وافية هذه المقدمة بآرائه الأصولية، يمكن أن تفهم آرائه من خلال مقدمة الحدائق. كان أيضا إخباريا يتبنى الآراء الإخبارية، لكنه رحمه الله كان معتدلا، ولذلك أوصى أن يصلي عليه الوحيد البهبهاني رحمه الله، اللي كان هو في الطرف الآخر، في الطرف النقيض، كان أصوليا الوحيد البهبهاني. إذا أريد نحدد مبادئ الحركة الإخبارية. مبادئ الحركة الإخبارية أنا حددت لكم إياها بأربعة أو خمسة نقاط. الأصل الأول الذي يبنون عليه أن الاجتهاد أمر، العملية الاجتهادية ليست حجة لأنها عملية توجب أمراً، وهي انحراف عن الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام الشرعية، ولم تعهد من مثل الصدوق رحمه الله، لم تعهد من مثل الكليني رحمه الله. ما كان يجرون العملية الاستنباطية التي الاجتهادية التي يعتمدها العلامة الحلي، المحقق الحلي، ابن إدريس، عملية غريبة، شهيد الثاني، عملية غريبة لا توجب إلا الظن، فهي ليست بحجة. والاسترابادي ذكر في كتابه 12 دليل على بطلان العملية الاجتهادية والاستنباط الظني اللي يروم من خلاله الأصوليون أن يكتشفوا الحكم الشرعي. وهم يعتقدون وفي طليعتهم الاسترابادي أن هذه الطريقة في الحقيقة تسربت إلينا من السنة، تسربت إلينا من البحث الفقهي السنة. زين شنو طريقتكم في فهم الأحكام واستنباط الأحكام؟ قالوا طريقتنا سنة المعصوم عليه السلام، سنة الأئمة من علي عليه آلاف التحية والسلام إلى الإمام الثاني عشر. هذه هي سنتنا، هذه هي طريقتنا في فهم الأحكام واكتشافها. هذا واحد. اثنين، الدليل العقلي ليس بحجة لأنه لا يورث اليقين، يورث الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك إذا حصل عندك قطع مقدماته عقلية هذا القطع ليس حجة وأنت المقصر. شلون تحصل قطع بسبب اليقين؟ كان لابد تنتبه إلى نفسك حتى ما يصير عندك قطع منشأه اليقين. الإجماع أيضا قالوا مو حجة، والقطع الناشئ من الإجماع أيضا ليس بحجة. والإجماع وسيلة اتبعها أبناء العامة لعزل المعصوم عليه السلام عن الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو مهم في غاية الخطورة أيضا، سلبوا الحجية عن ظواهر القرآن الكريم وعن السنة النبوية. قالوا بس نأخذ من المعصومين الأئمة عليهم السلام. ليش؟ قالوا لأن القرآن وسنة النبي المخاطب بها كان هو الأئمة المعصومون عليهم السلام، واللي يفهمها أولئك. ظواهر القرآن ما يفهم إلا هؤلاء، هم المخاطبون فقط وفقط، وإحنا نأخذ الفهم مالتهم مو أكثر من ذلك. فسلبوا حجية ظواهر القرآن الكريم. الأمر الرابع الذي اعتمدوه أن روايات الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور، كل ما ورد في الكافر وصدر من المعصوم، كذلك في الفقيه، كذلك الاستصال، كذلك التأديب، طبعا هي صادرة من المعصوم عليه السلام. وهم يعتبرون طبعا يعني كل رواته ثقات، قالوا لا ما نعتقد بذلك، وإنما هناك قراءة قطعية على صدورها من المعصوم عليه السلام، حتى وإن كان بعض الرواة ضعاف ليسوا بالثقات. هم لا يعتمدون الخبر الظني، وأي خبر ظني يجيهم لا يقبلونه، لكن يقبلون روايات الكتب الأربعة لأنهم يعتقدون أنها قطعية الصدور. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي بنوا عليه أقل أهمية من الأمور الأربعة الأخرى، أنهم لا يعتمدون البراءة في الشبهات التحريمية. الأصوليون يعملون بالبراءة في الشبهات مطلقا البدوية، وجوبية وتحريمية. هم في التحريميات، في الشبهات التحريمية لا يبنون على البراءة، بل يجرون الاحتياط. قرنين من الزمان هم سيطروا بهذه الفكرة، وكانوا متشددين في كثير منها. كان أكو إرهاب فكري استعمله الإخباريون في الحد من العملية الاجتهادية وعلم الأصول. لكن مع ذلك هناك جهود بذلها بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، أبقت على النبض في الحركة الاجتهادية، وأبقت على علم الأصول حياً ولو بمقدار صغير. مجموعة من علمائنا لهم الفضل في ذلك، فالأربعة أو خمسة علماء أذكر من عندهم السيد حسن سلطان العلماء اللي ولد في سنة 1100 وتوفي في سنة 1064، سلطان العلماء إذا سامعين اسمه، هذا ولد في إصفهان وتوفي في مازندران، وكان زوج ابنة الشاه عباس الصفوي، تزوج من ابنته وأعطي بعد ذلك، كان وزيرا في الحكومة الصفوية في زمن الشاه عباس الصفوي إلى أن توفي.
ها؟ مدفون في
كربلاء؟ مدفون في كربلاء؟ لا، سلطان
العلماء. مدرسة باسمه قبر شارع بابك.
مو سلطان العلماء، ذاك خف شريف العلماء.
شريف العلماء يمكن
سلطان العلماء توفي في مازندران ودفن.
هذا صاحب الحاشية
العلوم.
ذاك شريف العلماء.
له مجموعة مؤلفات في الفقه والأصول، لكن كلها كانت عبارة عن حواشي. السمة اللي راح تشوفونها على هؤلاء الأعلام في الأصوليين في زمن الحركة الإخبارية كلها حواشي كاتبين، عنده حاشية على المعالم، عنده حاشية على زبدة الأصول مالت الشيخ البهائي، عنده حاشية على شرح مختصر الأصول للعضدي في أصول فقه، عنده حاشية على اللمعة، كلها حواشي كانت. الشخص الثاني اللي برز في هاي الفترة واللي هو مهم جدا، الفاضل التوني اللي له يد طولة على استمرار علم الأصول، الفاضل التوني توفي سنة 1071 للهجرة، هذا من علمائنا الكبار فقها وأصولا رضوان الله عليه. عنده كتابين في الأصول، الأول هو الوافية اللي وصل علمه، الوافية كتاب مهم جدا زين. الثاني حاشي عن معالم، هذه ما وصلت، هذه فقدت، لكن اختلف هذا الكتاب الوافية عما سبقه من الكتب الأخرى في الشكل، في التبويب، في التبويب وفي المضمون، أعطى تبويبا جديدا لعلم الأصول في فترة كان علم الأصول فيها يعيش الكساد والركود، وأعطى دفعة عجيبة إلى علم الأصول. وشرح هذا الكتاب أكثر من 30 شرح للأهمية التي حظي بها. طبعا هو وصل إلينا، بعض شروحه لم تصل، لكن هو نفس الكتاب وصل إلينا. من الشخصيات الأخرى الأغا حسين الخنساري، الخنساريان، الأول منهما حسين الخنساري اللي توفي سنة 1101 للهجرة، هذا ولد في خنسار وعاش في إصفهان ودرس هناك وتوفي هناك ودفن في إصفهان، له مجموعة كتب لكن هي شروح وحواشي فقها وأصولا وحكمة وكلاما. الثاني السيد الخنساري، الأغا الخنساري الثاني، أغا جمال يسمونه، أغا جمال الخنساري صاحب الحاشية المعروفة على اللمعة، توفي سنة 1125، هذا هم من العلماء الكبار جدا، فقيه أصولي حكيم متكلم، وكان عارفا بالأخبار ومدققا فيها، عنده كتب متعددة، كلام فقه أصول حكمة، لكن أيضا عبارة عن حواشي وشروح. الخامس، الشخص المهم الخامس، المولى محمد صالح المازداني، صاحب الشرح المعروف جدا لأصول الكافي المازندراني، اللي توفي سنة 1081 للهجرة، اللي كان صهر الشيخ المجلس الأول، يعني متزوج من أخت صاحب البحار، كان من العلماء الأجلاء جدا، عنده شرح على المعالم، وعنده شرح على الزبدة، وعنده حاشية على اللمعة. تلاحظون هذه الفترة فترة الحواشي، فترة الشروح، ما طلع من عندها بس كتاب الوافية في أصول الفقه. هاي مرحلة، خلصت هذه المرحلة، هاي مرحلة الإخبارية، المرحلة الرابعة في حياة علم الأصول، مرحلة الركود، مرحلة الحركة الإخبارية، إلى أن برز الوحيد البهبهاني رحمه الله، وهو عالم مجدد، كان أيضا من النواحي، كان من القلة الذين يجود بهم الزمان. للخصائص التي تمتعت بها شخصيته استطاع أن يكسر الجمود، جهود جبارة بذلها ليكسر الجمود والتطرف الإخباري. طبعا واحدة من الأسباب التي أدت إلى انحسار الفكر الإخباري عن الساحة الشيعية التطرف اللي كانوا يعيشون الإخباريين، تطرف كبير كان، بالإضافة إلى جهود الرجل أدى إلى انحسار الفكر الإخباري عن الساحة الشيعية. الوحيد البهبهاني ولادته سنة 1118 للهجرة ووفاته كانت 1205 للهجرة، ولادته في إصفهان، درس هنا، إجا للنجف، بعدين راح إلى كربلاء، استقر في كربلاء، هناك بنى حوزته ودرس في كربلاء. طبعا هم رجع إلى إيران، رجع مجتهدا عالما فاضلا 30 سنة في بهبهان، بس بعدين رجع إلى كربلاء، بقى هناك إلى أن توفته المنية. من جهة والده يرجع نسبه إلى شيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. والدته هي حفيدة الشيخ المازندراني صاحب الشرح على أصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني، اللي أمه اللي زوجته بنت الشيخ محمد تقي المجلسي، أبو صاحب البحر. كتب كثيرة، رسائل عنده، شروح حواشي كثيرة. أقيم له مؤتمر قبل تقريبا شهر في كربلاء، مؤتمر على مرور 300 سنة على عليه رضوان الله تعالى عليه، أو 200 وكسر سنة عليه. ترك حشد من المؤلفات الأصولية، نقد الإخباريين، ناقش أفكارهم، طرح المواضيع الأصولية وزاد عليها ببيان كلش جميل. قطعا خلوا في بنائكم في مستقبلكم تقرؤون ما سطرته يراعه الشريفة، ربى طلاب كثيرين. راح أقرأ جملة من طلابه الذين أكملوا المسيرة من بعده وشيدوا أركان العملية الاجتهادية وعلم الأصول. من أهم طلابه السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله، سيد العابد، هذا هم كان تلميذ للوحيد البهبهاني وهم لصاحب الحدائق واللي انتقلت إليه زعامة التشيع بعد الشيخ الوحيد البهبهاني اللي توفي هو السيد بحر العلوم في سنة 1212 للهجرة، عنده كتب في الفقه والأصول والرجال والأدب. الثاني من طلابه اللي أيضا انتقلت إليه الزعامة بعد سيد بحر العلوم هو الشيخ جعفر الجناجي صاحب كشف الغطاء، اللي توفي سنة 1228 للهجرة، كتب في الفقه والأصول وكتبا مهمة جدا، كتب الأصولية اللي تفهم منها آراؤه، غاية المأمون، الحق المبين، مقدمة كتاب كشف الغطاء. الثالث السيد صاحب الرياض، السيد علي الطباطبائي اللي ولد في الكاظمية رضوان الله تعالى عليه، هذا كان تلميذ الوحيد ابن أخته، وحيد البهبهاني أقصد، ابن أخته، وكان ماخذ بنت الوحيد البهبهاني، وأيضا تلمذ على صاحب الحدائق، كان من طلاب صاحب الحدائق، وهو من المحققين المدققين، حتى أن صاحب الجواهر قال أنا إذا أرد ألف يجيني، كنت أفكر إذا أرد ألف كتاب كان ينبغي أن ألف كتاب متقن مثل رياض المسائل. أهم كتبه هو رياض المسائل، وعنده رسائل أصولية فقهية كلامية. في الأصول عنده حاشية على المعالم، عنده شرح لمبادئ الأصول، مبادئ الوصول إلى علم الأصول مالت العلامة الحلي رحمه الله. رابعا الميرزا القمي صاحب القوانين اللي توفي سنة 1231 للهجرة، إجا للنجف، درس، بعدين راح إلى قم واستوطن في قم وتوفي هناك. عنده مجموعة كتب فقهية، من أهمها غنائم الأيام، مناهج الأحكام، جامع الشتات. بالأصول عند الكتاب المعروف جدا القوانين المحكمة، كان عبارة عن كتاب كبير غير مطبوع، الآن الحجري كان الآن طبع في 3 مجلدات. الأسلوب مالته تميز عن الكتب التي سبقته كما وكيف، وصار هو منهج للدرس في الحوزات العلمية فترة طويلة جدا. خامسا الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات، أيضا من تلاميذ الوحيد البهبهاني، ولد رضوان الله تعالى عليه في كاشان وجاء إلى النجف، درس هنا وتوفي هنا. هذا الرجل كان بارعا فقها وأصولا وكلاما وأخلاقا ورياضيات وفلسفة، أيضا درس عند الوحيد ودرس عند صاحب الحدائق، عنده في الأصول كتاب تجريد الأصول. 6 سيد محسن الأعرجي الكاظمي اللي توفي سنة 1242 للهجرة، تلمذ على الوحيد البهبهاني والميرزا القمي، وهو من المدققين المحققين أيضا، عند كتاب أصولي شارح للوافية باسم المحصول، وعنده رسائل أخرى. كتاب الفقهي اسمه وسائل الشيعة إلى في أحكام الشريعة. 7 السيد محمد المجاهد، هذا ابن سيد صاحب الرياض، أيضا كتب في الأصول وكتب في الفقه، في الفقه كتاب المهم هو المناهج والمصابيح، في الأصول عدة مفاتيح الأصول، أوسع ما كتب في تلك المرحلة هو هذا الكتاب مفاتيح الأصول، وأبحاثه كانت دقيقة جدا، إذا واحد يحب يطالع الأبحاث فهي دقيقة جدا أبحاث هذا الكتاب، عنده أيضا رسائل وعنده حاشية على المعاني. 8 الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب إلاية المسترشدين، أيضا هذا الرجل من تلاميذة الوحيد البهبهاني، درس أيضا عند بحر العلوم رحمه الله، عند كاشف الغطاء، صاحب الرياض، توفي سنة 1248 للهجرة. أخوه الأصغر منه الشيخ محمد حسين الإصفهاني، هذا صاحب الفصول الغروية، توفي سنة 1261 للهجرة، أيضا من علماء الأفذاذ ذوي التحقيق. تلاحظون هؤلاء 9 من العلماء كلهم كانوا من تلامذة، كلهم كانوا من تلامذة الشيخ الوحيد البهبهاني، الأخير درس عند أخوه، وعند آخرين من تلامذة الشيخ الوحيد رحمه الله. أسست هذه المرحلة لمرحلة، أسسوا لمرحلة جديدة في حركة الاستنباط وعلم الأصول. هاي كانت المرحلة 5 في تاريخ علم الأصول، مرحلة مهمة جدا نهضت بعلم الأصول بعد كبوته. المرحلة 6 هي مرحلة الشيخ الأنصاري رحمه الله، الذي بلغ علم الأصول في وقته إلى مرحلة مهمة جدا وعالية، بلغ إلى مرحلة من الكمال يغبط عليها علم الأصول. اهتم الشيخ الأنصاري رحمه الله فقها وأصولا اهتمام شديد بطلابه، بدرسه، بتحصيلهم، بفضلهم. ولد رحمه الله سنة 1214 للهجرة، وتوفي سنة 1281 للهجرة. ولد في إيران في منطقة بسهول، اجى الى العراق، كان كثير التنقل في طلب العلم بين العراق وإيران، وصار مرجع للطائفة بعد وفاة صاحب الجواهر مستحسن، هو مرجع للطائفة رحمه الله. تطور علم الأصول في عهده مضمونا وشكلا، وأوجد ابتكارات عديدة في العلم، وأهم عدة مجموعة كتب في الأصول، أهم كتبة هو الرسائل من المناهج الدراسية اللي بقت فترة طويلة من الزمن، عند مطارح الأنظار، لأن الرسائل تبدأ بقطع، تبدأ بحث القطع والظن والشك، يعني أصول العملية والتعارض. أما مباحث الألفاظ فقد دونت من قبل تلميذه الكلانتري، دونت عشر تقريرات درسية مطارح. ترك مجموعة من الطلاب المهمين، أولهم السيد الميرزا الشيرازي صاحب فتوى التنباك، المجدد الشيرازي اللي عاش في سامراء، اللي توفي سنة 1312، أيضا كان من تلامذة صاحب الجواهر، واللي صار مرجع عام للطائفة بعد الشيخ الأنصاري رحمه الله. المرزا الشيرازي من طلابه، صاحب الكفايه، صاحب العروه، السيد الفشاركي، المحدث النوري، أغا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه، السيد حسن الصدر صاحب تأسيس الشيعة، السيد إسماعيل الصدر من علمائنا الكبار أيضا. المرزا الشيرازي ترك في الفقه والأصول كتب ورسائل، لكنها كانت قليلة من تصنيفه. قررت دروسه اللي وصلنا من تقرير درسه تقرير واحد في الفقه، في الأصول وفي الفقه. الشخص الثاني من طلاب الشيخ مهم أيضا، الميرزا حبيب الله الرشدي اللي توفي أيضا سنة 1312، أيضا كان من تلامذة صاحب الجواهر ومن ثم الشيخ الأنصاري. وهذا هو الرجل عنده كتب، أهم كتبة الأصولية بدائع الأفكار اللي ما زال هو عبارة عن كتاب حجري لم يطبع على الورق، وهو كتاب طبعا مفصل ودقيق وعميق. الثالث الشيخ الطهراني، الشيخ هادي الطهراني اللي توفي سنة 1321، هذا ولد في طهران، درس في إصفهان، إجا إلى النجف وكربلاء، حضر مدة قصيرة عند الشيخ الأنصاري، وبعد ذلك المدة الطويلة حضرها عند الميرزا الشيرازي. وكان كثير النقد لأستاذه الشيخ الأنصاري رحمه الله، حتى يقال أنه كان سليط اللسان، البعض يقولون سلاطة لسانه لأنه كان كثير الاعتراض على الشيخ الأنصاري رحمه الله. أخ أبو زورق الطهراني عبر عنه الفقيه الوصولي المحقق المؤسس والناقد البصير والخبير جامع المعقول والمنقول، ولا نظير له في ذكائه ودقته. عند مجموعة من الكتب، كلام فقه وأصول وحكمة ورجال ونحو، في الأصول عند ثلاثة كتب، عند محجة العلماء مجلدين من القطع إلى التعارض، عند الإتقان، عند أصول الفقه. الرابع من علمائنا اللي درسوا عند الشيخ الأنصاري رحمه الله صاحب الكفاية، صاحب الكفاية درس عند الشيخ الأنصاري مدة سنتين، ثم بعد ذلك انتقل إلى درس الميرزا، بعد الشيخ الأنصاري انتقل إلى درس الميرزا الشيرازي، واللي بعد ذلك صار صاحب الكفاية، صار المرجع العام للتشيع. ودرسه كان يغص بالحاضرين، كان درسه يصل إلى 1500 طالب، والبعض يقولون كان 800 طالب من حضار درسهم من المجتهدين والعلماء. طلاب المهمين صاحب الكفاية، سيد أبو الحسن الإصفهاني اللي صار مرجع العراق بعد الأخوند، سيد البروجردي سيد حسين رضوان الله عليه اللي صار مرجع إيران، وبعد ذلك بعد الإصفهاني صار المرجع الأشهر لدى الشيعة، الميرزا أبو الحسن المشكيني صاحب الحاشية، عبد الكريم الحائري شيخ الحائري رحمه الله مؤسس حوزة قم، دول طلاب صاحب الكفاية، الميرزا العراقي، الميرزا النائيني، الشيخ الإصفهاني محمد حسين صاحب نهاية الدراية، سيد محمود الشاهرولي، سيد محسن الحكيم، سيد عبد الهادي الشيرازي، زعماء الطائفة كانوا كلهم طلاب صاحب الكفاية. وصاحب الكفاية كتب فقهية وأصولية وحكمية في الحكمة أيضا كتب، وأهم كتبه هو الكفاية. هذه المرحلة السادسة، والمرحلة السابعة هي مرحلة الذروة التي بلغها علم الأصول، مرحلة الرشد في علم الأصول اللي زعماءها كانوا الثلاثة من طلاب صاحب الكفاية، الميرزا النائيني رحمه الله اللي توفي سنة 1355 للهجرة، اللي ولد في إصفهان في بلدة نائين وتوفي هنا في النجف رحمه الله، كان عنده مشاركة في الحياة السياسية مع أستاذه صاحب الكفاية رحمه الله، عنده كتب فقها وأصولا، وأهم كتب الأصولية في بيده كتب شيء، لكن رسائل. أما اللي وصلنا من كتب الأصولية عبارة عن تقريرات درسه، سيد الخوئي رحمه الله قرر له أجود التقريرات، والشيخ الكاظمي قرر له فوائد الأصول. الآن طبع له من كتبه، من طبع كتاب الشيخ حسين الحلي رحمه الله، دورة درس الشيخ الحلي اسمه أصول الفقه 12 مجلد، يشير إلى ما ذكره السيد الخوئي ويذكره الشيخ الكاظمي، ويشير إلى ما قرره هو لأستاذه الشيخ النائيني، هو كأنه حاشي على كتاب، على دروس الشيخ النائيني، ما كتبه الميرزا الشيخ الحلي تلامذته السيد الخوي الشيخ الحلي رحمه الله، السيد حسن البجنوردي صاحب القواعد الفقهية، الشيخ موسى الخنساري، الشيخ صاحبنا الشيخ المظفر رضوان الله عليه، الشيخ الشيخ مهدي الإصفهاني اللي هو تزعم المدرسة التفكيكية في إيران، واللي الآن كل ما هم موجودون من علماء المدرسة التفكيكية هم تابعين، إما هم طلاب أو طلاب طلاب الشيخ مهدي الإصفهاني اللي هي المدرسة التفكيكية الناشطة الآن في قم، وشيخ محمد علي الكاظمي، دول طلاب الميرزا النائيني. أبا ضياء الدين العراقي اللي توفي سنة 1361 للهجرة، ومن طلابه صاحبنا رضوان الله على الشيخ المظفر رحمه الله، اللي عنده مؤلفات، الشيخ العراقي في الفقه والأصول مؤلفاته في الأصول هم عديدة، عنده مقالات الأصول كتبها بيده، عنده رسائل أصولية كتبها بيده، عنده تعليق على الفرائد على الرسائل يعني مات الأنصاري، عنده تعليق على الفوائد مات النائني، وهذا المهم يعني كان زميلة في درسي صاحب الكفاية، كتبت له تقريرات، هو علق على تقريرات زميلة، عنده حاشي على الكفاية، وصلنا من تقريرات درس تقريره نهاية الأفكار اللي كتبه الشيخ محمد تقي البروجردي رحمه الله كاملة، دورة كاملة اللي هو يصير جد الشيخ الآصفي لأمه، وبدائع الأفكار اللي كتبه مجلد واحد كتبه الميرزا هاشم آملي اللي يصير والد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى في إيران، ويصير أبو الشيخ صادق لاريجاني اللي رئيس القوى القضائية في إيران. ميرزا هاشم آملي كان من المراجع المعروفين في قمهم، كان بارز. الشخصية الثالثة كانت هي شخصية الشيخ محمد حسين الإصفهاني اللي توفي سنة 1361 للهجرة، وكان مدققا محققا بارعا فطنا فاهما، برع في الفقه والأصول والحكمة. تلامذته سيد الخوي سيد عبد العلى السبزباري رحمه الله، الشيخ المظفر صاحبنا الشيخ بهجة رحمه الله، سيد هادي الميلاني اللي كان من أبرز طلابه وهو من المراجع العظام، سيد صاحب الميزان رحمه الله، سيد علي البهشتي البابلي اللي توفي سنة 1424 للهجرة رحمه الله. مؤلفات الشيخ الإصفهاني تنوعت في الفقه والأصول والحكمة والشعر، أهم كتب الأصولية نهاية الدراية اللي هي تعليقه على الكفاية تبين آراءه، وعند كتاب الأصول على النهج الحديث اللي هو كتاب مهم أيضا اللي كتب فيه علم الأصول على نهج حديث على طريقة حديثة، اللي صاحبنا رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر حاول أن يقتفي خطاه، تأثر كثيرا بالشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. هذه مرحلة الذروة اللي هي المرحلة السابعة. المرحلة الثامنة هي ما يعيشه علم الأصول في عصرنا الحاضر اللي هم اثنين، سيد الخوئي رحمه الله، أكو آخرين لكن أنا أقتصر على هؤلاء الاثنين، سيد الخوئي رحمه الله اللي له اليد الطولة على حوزاتنا في هذا اليوم، كل مراجع الدين في عصرنا هم من طلابه رضوان الله عليه ومن تلامذته. ولد في أذربيجان في مدينة خور، وهاجر إلى النجف عمره كان 13 سنة، وترك طلاب كثيرين، كان كثير التدريس رحمه، كثير الدرس سيد الخوي رضوان الله عليه، وهذا أثرهم على طلابه. النتاج اللي تركه يوحي بوجود بركة إلهية. ترك في الأصول مؤلفات عديدة في علم الأصول، ما راح أقرأ لكم أسماءها، محاضرات في أصول الفقه من الشيخ الفياض اللي قررها الشيخ الفياض، مصباح الأصول اللي قررها المرحوم بهسودي رحمه الله. المحاضرات تدروا محاضرات مباحث الألفاظ القسم الأول من الأصول، والمصباح مصباح الأصول القسم الثاني من القطع إلى التعارض. بعدين الآن ألحقوا بالمصباح، ألحقوا مباحث ألفاظ وتمموها من 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 كتب أصولية أخرى لسيد الخوي.
ما عندك كتاب منظم كلها تقريرات يعني؟
بس التقرير هو اللي كتب تقريره لشيخ النائيني رحمه الله أجود التقريرات، وإلا دورة أصولية خاصة بما أكو، لكن في أجود التقريرات كان في الهامش يبين آراءه إشكالاته على أستاذه رحمه الله، وقلم الأصول قدم كل إش متين سيد الخوي رحمه الله، عبارته عبارة رصينة ومحبكة. مباني الاستنباط ألفه الكوكبي رحمه الله في أربعة أجزاء. مصابيح الأصول مالت السيد بحر العلوم، طلع من عنده جزء واحد وبعدين طلعوا الجزء الثاني وأضافوا له من كتب أخرى. دراسات في الأصول اللي ألفه سيد علي الشاهرودي في أربعة طبع في أربعة مجلدات، أبو سيد محمود الشاهرودي. وهذا كان هم من العلماء الفضلاء رضوان الله تعالى عليه، كتب للسيد الخوي تقريرين، واحد هذا الدراسات، واحد محاضرات في الفقه الجعفري على المكاسب. سيد الخوي هم من أبنا توفى هو في حياة سيد الخوي، لما أبنا قال حضر عندي 20 درس ما غاب ولا يوم واحد، وأنا سامع أنه في يوم واحد غاب الرجل. ليه؟ هو يقول أنا كنت في هذا اليوم صار مطر شديد، أنا توقعت سيد رحمي عطل درسا ما رحي. بعدين سيد الخوي هم كان يدرس ذاك اليوم، حاضرين كم واحد، هو سيد الخوي هم درس. طلع أيضا تقرير للأصول الهداية في الأصول شيخ حسن الصافي، السيد حسن الصافي في 4 أجزاء سيد الخوي. الثاني السيد الشهيد رحمه الله سيد محمد باقر الصدر اللي أوجد تحول أيضا في تبويب علم الأصول وفي مضمون هذا العلم. السيد الشهيد رحمه الله من الشخصيات التي سوف يترك أثرها على علم الأصول، وأهم أهم إنتاجات الأصول يخوض كثيرة من حيث التقريرات. سيد الحائري عنده تقريرات إلى مباحث الأصول، سيد الهاشمي قرر لبحث في علم الأصول، الشيخ حسن عبد الساتر قرر له أيضا بحث في علم الأصول، وسيد الشهيد رحمه الله سيد محمد الصدر قرر له أيضا الآن قاعد يطبع بحث في علم الأصول أيضا.
في علم أصول الفقه،
في علم أصول الفقه بحوظ في علم الأصول، لكن الحلقات تمتاز بأهمية، أهميتها أولا أنها كتبت بيده الشريف، ثانيا كتبها في آخر عمره الطاهر في أواخر حياته، وهي وإن كانت كتابا درسيا لكنه ضمنها آراءه الخاص، حتى أن بعضهم في قوم صار مؤتمر في سنة من السنوات، صار مؤتمر لمناقشة تعديل المناهج الأصولية، كان أحد الشخصيات اللي حضر طرح كتاب الحلقات، وكان يشكل عليه من جهتين. الجهة الأولى التبويب، إنه لازم يصير على وزن يعدل، يصير على طريقة الكفاية، والثاني أن ترفع النظريات الخاصة بالسيد محمد باقر الصدر. وفي الحقيقة أعتقد أن الحلقات بركتها فضلها في تبويبها، تبويب اللي يدرس الحلقات يصير عنده رؤية واضحة لعملية سير الاستنباط، شلون منين يطلع وين يتجه، يصير علم الأصول كعلم في متناوليه. هذا من حيث التبويب. من حيث الآراء، وفي أي زمن كان هناك كتاب يدرس في الأصول وما به نظريات مؤلفه، في أي زمن في أي مكان وصاحب الكلمة هذه، هو ألف كتابا وضمنه آراءه الأصولية أيضا رضوان الله تعالى عليه. هذا هاي المرحلة كانت المرحلة 8 أو 9 اخترت لكم منها هذان العلمان رضوان الله تعالى على سيدنا خوي. كان يولي أهمية من قطعة النظير لتلميذه السيد الشهيد، والسيد الشهيد كان يولي احتراما من قطعة النظير لأستاذه السيد الخوي، ويعتقد هو يقول أنني تربيت علميا في مدرسة السيد الخوي، في جو السيد الخوي، حضر السيد الشهيد النابغة، السيد الشهيد الفلتة في تاريخ الطائفة سبحانه باكر الصدر، حضر 12 سنة عند السيد الخوي، يعني حضر دورة أصولية وزاد عليها أكثر من نصف دورة، لاحظوا فقها وأصولا كان يحضر، النابغة يحضر فترة 12 سنة الأستاذ. وكان السيد الخوي لما يخلص درس يزامنه السيد الشهيد إلى بيته، كان يجلس معه في بيته حتى تصير إشكال الجواب. وفي مسألة من المسائل يذكر السيد الحائري في التهميل في هامش مباحث الأصول، يقول في هذا المورد السيد الشهيد قال أنا في جريان الأصل العملي في الحكم الظاهري، السيد الشهيد قال ذكر السيد الخوي مطلق فأشكلت حتى أشكلت 7 مرات، وكان في كل مورد يجيبني فأذن المؤذن وسيد قال ينقطع الكلام هنا. وهو يقول أنا بعد أذكر لكم المناقشات والأجوبة لكن ما أذكر ترتيبها بالتمام، وذكر يذكر الإشكالات وأجوبتها. أنا أعتقد أن التاريخ سيذكر مثل سيد الخوي مثل سيد الشهيد بإكبار مرجله عليكم السلام ورحمة الله. أما صاحبنا الشيخ المظفر رحمه الله اللي ولد سنة 1322 للهجرة وتوفي سنة 1383 للهجرة، ولد في النجف، لما ولد وجد أن أباه قد توفي قبل ولادته 5 أشهر، ربى أخوه الشيخ عبد النبي ثم من بعد أخيه الشيخ محمد حسن المظفر رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ترك الشيخ المظفر بصمة في علم الأصول. ما أجمل قلم الشيخ المظفر، ما أجمل قلم، عندما تقرأ له في الأصول في المنطق، عندما تقرأ له كتاب السقيفة، عندما تقرأ له ما كتبه في أحلام اليقظة، ما كتبه حول الملا الصدرة، عندما تقرأ له في الفلسفة، ما أجمل ما يكتب، ما أجمل الأسطر التي يسطرها. عجيب هذا الرجل، موفق رضوان الله تعالى عليه. واقعا أنا عندما أقرأ له ما يوصف به من مجدد، واقعا مجدد، ما أجمل قلم الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. عالم فاضل مدقق مجتهد بارع جدا، له يد في حوزتنا، له بصمة، تأثر كثيرا بأستاذه الشيخ العراقي وأكثر بأستاذه الشيخ محمد حسين الإصفهاني. كانت هذه نبذة تاريخية، وإن شاء الله في يوم غد ندخل في كتابه أصول الفقه، والحمد لله رب العالمين.